الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن روايات بلوغ الأنثى على نمطين. النمط الأول الروايات التي حددت بلوغها بتسع سنين، وذكرنا طوائف. النمط الثاني، درسنا من الآن سوف يشرح. النمط الثاني الروايات التي حددت بلوغها بحيضها، يعني لم تبني البلوغ على السن، بل بنت البلوغ على الحيض، سواء حاضت في التسع، في العشر، في الحادي عشر، المهم على الحيض. وهذا النمط له طوائف أيضا. الطائفة الأولى، الروايات التي حددت وجوب الصوم والخمار بحيضها. يعني يسأل الإمام متى تصوم الأنثى، متى تصوم الجارية، فيقول إذا حاضت. متى تلبس الخمار، يقول إذا حاضت. وبعض روايات هذه الطائفة تعتبر حيضها أمارة على لزوم الخمار في الصلاة خاصة، يعني كأنه يجوز لها أن تصلي بدون خمار إلى أن تحيض. الطائفة الأولى، الطائفة الثانية أو الطائفة الأولى، الروايات التي تحدد وجوب الصيام ولبس الخمار بالحيض. ومن ضمنها روايات توجب الخمار في الصلاة إذا حاضت، يعني قبل حيضها يجوز لها أن تصلي بلا خمار. هذه القسم الأول من الرواية، الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، الروايات التي تحدد جريان القلم عليها بحيضها، مو صلاة، مو صوم، مو ستر، لا، متى يجري القلم على الجارية، قال إذا حاضت. قوية هذه الرواية إذا ثبتت. الطائفة الثالثة، الروايات التي تعتبر حيضها شرطا في وجوب حجها، روايات خاصة في الحج، متى يجب على الجارية إذا استطاعت الحج، يقول إذا حاضت، ما يقول لا تسع سنوات، بل إذا حاضت. الطائفة الرابعة، الروايات التي تعتبر القطع في السرقة بالحيض، متى تقطع يد المرأة الجارية إذا سرقت، قال إذا حاضت. بيهمنا هذا التفصيل، ها بيهمنا كتير. إنه في الأخير إذا ثبتت من كل صنف رواية رواية، الجمع بيكون إلغاء خصوصية المورد. هذه طوائف أربع. إذن عندنا نمطان من الروايات، نمط يحدد بلوغها بالتسع، ونمط يحدد بلوغها بالحد. قبل أن نبدأ باستعراض هذه الروايات وبدراستها المعمقة في السند والدلالة، ما هي الأقوال في المسألة؟ هنا توجد لفقهائنا أقوال. القول الأول وهو المشهور شهرة عظيمة، كادت على حد تعبير صاحب الجواهر، كادت أن تكون إجماعا، بل هي إجماع، هكذا يقول، مو من عندنا بل من عندهم، تحديد بلوغ الأنثى بالتسع، حاضت أم لم تحض. لا، للمشهور. القول الثاني لجماعة من القدماء والمتأخرين، مو لواحد اثنين، جماعة، سأذكر لك أسماءهم في نهاية المطاف عندما نأتي إلى دعوة الإجماع على تحديد البلوغ بالتسع، لنلحظ هل هناك إجماع أولى. ذهبوا إلى أنها تبلغ بالحيض فقط مهما كان سنها، 9، 10، 11، 12، القول الثالث للفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، حيث رتب التكاليف على البلوغ التدريجي، يقول بالنسبة إلى الصلاة والستر بالحيض، الصوم بالحيض، بالنسبة إلى معاملاتها باستساء، وهكذا. وقبل فترة نقلنا لكم رأيه، وقلنا رأيه هو في الأنثى، ولكن يمكن أن نجيره بماذا؟ بالذكر. نقلت لكم، إذا تحبون أتلو عليكم عبارته مرة أخرى لا بأس. يقول رحمه الله، ونحن سميناها بالمحاولة الثالثة للجمع بين أخبار تحديد البلوغ، نص عبارته هذه، قلت لكم في وقتها أن عبارته واردة في الأنثى لكن يمكن أن نستفيد منها في الذكر. شوفوا عبارته، قال: إن التوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بالحسب حسب السن، بالإضافة إلى أنواع التكاليف. إن التوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ، يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن، بالإضافة إلى أنواع التكاليف، كما يظهر مما روي في باب الصوم أنه لا يجب على الأنثى قبل إكمال 13 سنة. إذا حدد الصوم بماذا؟ 13، إلا إذا حاضت قبل ذلك. وما روي في باب الحدود أن الأنثى تؤخذ بها وهي تؤخذ لها تامة إذا أكملت 9 سنين. إذن الصوم 13 سنة، الحدود 9 سنين. إلى غير ذلك مما ورد في الوصية والعتق ونحوهما أنها تصح من ذي العشر. إذن هو وزع التكاليف على شو؟ على 9 وعلى الحيض وعلى 13 وعلى 10، فصار عند البلوغ بلوغ شو؟ تدريج. إيه؟ هي هذا القول الثاني. بعد عرض هذه الأقوال نأتي الآن إلى الدراسة السندية والدلالتية لروايات النمط الأول، روايات بلوغ المرأة 9 سنين. وأنا أقول لكم سأبدأ بهذه الروايات بالتدرج الدلالتي، يعني في كل طائفة أنقل الرواية الأولى أقوى رواية دلالة وأتدرج. الرواية الأولى رواية الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد، أعيد، طيب، الصدوق عن أبيه عن علي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال، والله شوف العبارة، حد بلوغ المرأة 9 سنين. بعد أصرح من هيك؟ ما قال بلوغ، قال حد بلوغ، يعني يريد أن يحدد البلوغ. حد بلوغ المرأة 9 سنين، رواية واضحة وصريحة. نبحث هذه الرواية سندا ودلالة. السند، الصدوق، ما شاء الله صدوق، أصلا سمي الصدوق صدوقا من صاحب الزمان، وأبوه ذهب إلى السفير الرابع الحسين ابن روح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان لا ينجب أطفال، ما كان ينجب أطفال، تزوج 10-15 سنة، مو 10 نساء، 10 سنين، 15 سنة لا ينجب أطفال. فجاء برسالة وقال للحسين ابن روح أوصل هذه الرسالة لمولاي صاحب السنة. أخذ الرسالة بعد فترة، جاء بها بختمه المقدس، دعونا الله لك وسترزق بولدين صدوقين. يعني مو بولد دعو، شوف الأئمة قديش اللي متصل بالله ما بيعطيك حسب ما تتوقع، فوق ما تتوقع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. انت راي على رزقك من هذا الاتجاه، بيجيك من اتجاه اصلا ملك متوقع، حتى يقول لك الله لا تأمل بحدا، فقط أمل بالله، فقط أمل بالله. هو قال يدعو الله يرزقني ولد، في الإمام ثلاث خصائص أعطاه. أول خصوصية، دعيت لك خصصتك بالدعاء، هي التفاتة من المعصوم. بس إذا التفت المعصوم لواحد منا مولانا صلح الدنيا وآخرته، بس يلتفت. اللهم كما أرضيتنا بهم رضهم علينا، هي أول فائدة. ثاني فائدة، بدل الذكر، بدل أنت قلت ولد مو ذكر، أنا جبت لك شو بعد لك لذكرين، هي الفائدة. ثالث صدقين، يعني أمننا أنهما من أهل الجنة، مو صادقين صدوقين، لذلك سمي الشيخ صدوق. وهي موجودة مولانا، هي الرسائل موجودة في كتب القوم، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي موجودة. طالما فتحت، إياك أن تظن أن الإمام لا تستطيع أن تصل إليه إلا في حياة السفير، لا. نحن عندنا روايات تستطيع أن تكاتب الإمام الحجة أنت الآن، وتستطيع أن تجعله يلتفت إليك. نحن مصريين، نحن مصريين. أما تستطيع أن تجعل الإمام الحجة يلتفت إليك ويدعو لك، وأنت محب له، وعاك تفكر هي روايات الخرابيط. إذا ظهر ذبح 70,000 عالم وشديد على المسلمين رحيم هي كلياتها عباسية، روايات عباسية حتى يمنع الشيعة من حب هذا الإمام وتعجيل فرجه. وإذا ظهر يفرون منه، كلياتنا هلا خايفين إذا ظهر، الله هو أعلم شو بيعمل فينا. لا مولانا، إذا المرجع عم يعطيك هلأ 50,000، الإمام يأتي يحث لك المال حتى. إمام بكفيك، إيه. الآن تستطيع التواصل. يقول شيخ عباس القمي في هذا الكتاب العجيب مفاتيح الجنان، هذا الكتاب المتألق إلى يومنا، في بيت شيعي ما في هذا الكتاب؟ شو عمل هذا أهل البيت حتى قبل الله تعالى كتابه أن يبقى إلى يومنا رغم الكتب الأدعية؟ ما شاء الله. أحد الأشخاص من أساتذتنا قال، سئل الشيخ عباس أنه أنت شو سويت حتى كتابك انتشر هذا الانتشار في زمنية؟ قال بعد أن كتبته وهبته لفاطمة. وهبته لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى ببقاء فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. المهم يقول الشيخ، من كان عنده أمر جلل، أول شيء تدعو الله، تطلب من الله. شوف الله معسر عليك لفقد، الله يعسر لا لعدم المقتضي، لوجود مانع. نحن أهل المنع، نحن عندنا حجر. فإذا بدك تتوسل، بدك واسطة بقى عند الله، وابتغوا إليه الوسيلة. ومين وسيلتنا؟ أنتم الوسيلة إلى الله. من أراد الله بدأ بكم. إذا بدك الله يستجيب لك يتطلع عليك وهو غضبان، إلا بمحمد، بعلي، بفاطمة، بالحسن والحسين، يرضى عنك بحبه لهؤلاء. فإذا استعصت عليك تعال في رسالة خاصة للإمام المهدي. أي رسالة؟ مكتوب فيها إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان كذا، وبتكتب حاجتك، يا مولاي أنا كذا وأريدها منك لضلع جدتك فاطمة، لرأس أبيك الحسين، توسل إليه، خليه كلمة على رسالتك، ثم تطويها وتضعها في طين، طين طاهر، جيب تراب زريعة تعجنه مع الماء وبتحط القلب تساويها هيك دائرة وتركها لتنشف. ثم اذهب إلى نهر جار، الأنهار توصل إلى الإمام، وتقف على النهر وتنادي بعالي صوتك لأحد سفراء الإمام، مثلا السلام عليك يا حسين بن روح، السلام عليك يا سفير الإمام، هذه رسالتي أرجو منك أن توصلها إلى سيدي ومولاي عليه السلام لتقضى. موجود النص موجود. ثم ترميها وتذهب، تنتظر أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، تقضى. أحد الأخوات سافرت معنا إلى إيران، فنذهب بطبيعة الله بطبيعة الحال إلى مسجد جمكرة، مسجد الإمام المهدي الذي فعلا أسس وبني بأمر الإمام. هناك في بئر ماء، بئر ماء عظيم. وشو عاملين بإيران؟ فاتحين فتحات لهذا البئر، حاطين شبك يعني فتحات حديدية لإسقاط الرسائل للإمام، هناك بتشتري رسالة تكتبها. فكنت عم بحكي لهم هيك، أنا أعتقد بالمطلق، أعتقد أن الله لا يغلق سماء عندما ينادي عبده إلهي بالحسين، لا يغلق سماء، إلهي بفاطمة لا يغلق سماء. بس أنت اعتقد، لما بتنادي اعتقد. هذول مولانا أول ما آدم عليه السلام خلقه الله وذب فيه الروح فنظر قال إلهي ما هذه الأسماء التي على قوائم عرشك؟ قال هؤلاء نور محمد وآل محمد. ولولا هؤلاء ما خلقته. على كل حال كنت عم بحكي بالباص عبين ما نصل للمسجد، وحالات تعرف انت الهيجان معي شلون، الان الاخوان يبكون، انك كان كلنا عم يبكوا بالباص، يعني نحن شو عنا وسيلة؟ إلهي لما أتك بعمل صالح يرضيك إلا شفاعة نبيك محمد وآل محمد. ما عندنا شيء مولانا، ما عندنا شيء. ايه نحن الشفاعة، شفاعة زيارة أبي عبد الله الحسين، زيارة أهله، هذا اللي عندنا، هذا اللي، ولا حأحكي لك قصة ثانية ولا راح، بس هذا درس هو بحد ذاته. نعم، فإجت واحدة قالت لي أنا أختي صلت 18 سنة متزوجة وما أنجبت، وأموال طائلة أنفقت، إذا طلبت من الإمام تنجح؟ قلت له قطعاً إذا عندك يقين تنجح. يشهد الله يا أخوان، كتبت الرسالة وأسقطتها في البئر، وعدنا بعد ذلك إلى سوريا بعد شهر تقريبا، تتصل فيه تقول أختي حامل. أختي
حامل. ما عندنا بئر
بسوريا؟ ها؟ في عندك أنهار مولانا، في أنهار، يعني إلا ما يكون في أنهار، ما في أنهار ممكن الواحد ياخذها لمكان قريب من ال راح هي الشيخ ياسر شواف دائما بيروح اللاذقية عظيم، قلت لك يا بالبحر.
ليش في بئر في مقام الرؤوس؟
تمام، هنيك في ممتاز
كمان لهذا الغرض
جربوها يا إخوان، واقعا ناجحة ونافعة، أنا جربتها ناجحة ونافعة.
ولنا الرواية هي نهر وليس البحر.
لا حتى
النهر ذكر باعتبار قربه من الناس، بحر فيه كلفة، فنحن نفهم من النهر عدم إرادة الخصوصية، المهم ماء طاهر ولا يصل إليه الإنسان ليأخذها منه.
نحن عندنا في أنهار كمان.
إيه خير إن شاء الله.
شيخنا يعني بدون النهر ممكن ما توصل الرسالة؟
لا هلا هذا الشق عفوا، إيه ممكن لا توصل إذا الرواية واردة هكذا. نعم مثل أنت الآن، اسمح لي مثل أنت الآن بدك تتصل واحد نقصت رقم من موبايله أو تتصل، هاي شرط. وأن تنادي تقف على النار وتنادي كفر مولانا الحالات الروحية غير الحالات المادية، لا نفقه، نحن لا نفقه. المهم أنا لما قلت لك ما عنا إلا هدول زيارة الحسين، في قصة ينقلها السيد تستغير في كتابه القصص العجيبة، وأنا أنصح الإخوان أن يقرأوا هذا الكتاب القصص العجيبة للسيد عبد الحسين تستغير. شوف شخص من العراق، هو يقول قبل 200 سنة سافر إلى الهند للعمل بقصد العمل، فالتقى برجل هندي عاجز، اجلس على ماذا؟ اجلس على كرسي عاجز. سألني من أين؟ قلت له من العراق، فبكى بكاء شديد. قال من أين؟ من العراق. قال من كربلاء. فضرب على نفسه وأخذ يديه وأخذ يقبلهما، بس لأنه من وين؟ عند الحسين. ثم عندما سكن أنينه قال له هل زرت الحسين أنت؟ له هو كل يوم أزور الحسين، أنا ساكن بكربلاء كل يوم أزور الحسين. قال له بعني زيارة واحدة وأنا أعطيك ما تشاء. ما بقدر أروح، لا كان في طيران ولا في سيارات، وأنا على كرسي جالس وين بدي أروح؟ بعني زيارة. قال لا أبيع. قال أعطيك 2000 روبية. قال لا أبيع. قال أعطيك 200,000 روبية بذاك الوقت. قال لا أبيعك، لكن مرة كنت مستعجل ووقتي ضيق لم أستطع أن أدخل إلى مقام الحسين، فسلمت عليه من الخارج، قلت له السلام عليك يا أبا عبد الله، إذا تحب أبيعك هذا السلام. قال قبلت، أعطاه المال وذاك وهبه ثواب هذا السلام. بعد فترة في عالم الرؤيا، ومو في عالم، إجا بعد فترة إجا هذا العراقي الكربلائي إلى الهندي ويقول له خذ أموالك لا أريد البيع، أقلني أقالك الله أقلني. قال له ما الذي شرع؟ خير إن شاء الله، أنت بعت 200,000 روبية على سلام، مو زيارة كاملة، ما قلت لك زيارة عاشوراء، ما قلت لك زيارة 40، ما قلت لك زيارة 15 شعبان، سلام. قال سأكلمك بعد أن بعتك هذا السلام وعدت إلى البيت وأنا فرحان بالفلوس وأخطط ماذا سأشتري بهذه الفلوس. نمت في الليل وإذا بي أرى في عالم الرؤيا يوم القيامة وينادي المنادي جئوا بفلان، جاءوا بي. قال يلا إلى الميزان، بدأوا بأعمالي، صلاتي لم تقبل، صومي، تعرف كنا احنا عملنا شوائب، صلاتنا فيها مشكلة، صومنا فيه، كله عملنا، ما في. يعني الرواية اللي دعا لما بيقول لم آتك بعمل صالح، نعم صلاحه بما يليق بالله، نحن لا نأتي إلا بما يليق بالؤمنة. فلم يبقى شيء، قالوا له جيبوا زيارات الحسين. بدأوا هاي الزيارة فقط لأنه رفيقة كفاية، مو لحبا بالحسين، هاي الزيارة كنت أنت بردان فتت تدفى في مقام الحسين وزرت بطريقة، هاي الزيارة كنت دايق خلقك وفتت حتى تتسلف فزرت الحسين. إلا لم قالوا له باقي سلام واحد إخلاص، فيه إخلاص للحسين لكن أنت بعته. هذا السلام كان ينجيك مما أنت فيه، لكن ماذا؟ أنت بعته. قل فاستيقظت من وهلة نومي وأقول ماذا فعلت بنفسي؟ حتى السلام له قداسة، مو بس من قرب حتى من بعد. عن رواية تقول كل من اشتاق إلى الحسين، صلوات الله عليك يا أبا عبد الله، كل من يشتاق إلى الحسين يصعد إلى سطحه أو في بيت عزماء أدران على السطح ينادي ثلاثة: السلام عليك يا حسين، السلام عليك يا حسين، السلام عليك يا حسين. في الرواية: فلا ينتهي إلا ويقول له الحسين عليك السلام. على كل حال، نحن لولا أهل البيت عليهم السلام لضعنا في ضياع، واقعا أيها الإخوة في ضياع. لولا محمد وآل محمد نحن في ضياع. لذلك قد ما بتقدر لا تخلي يومك من التوسل بأهل البيت، لا تخلي يومك. قاعد ببيتك مولانا، ما عندك شغل، جيب أولادك لم تعني أرى حديث الكساء. لأن شو يقول الحديث، شو يقول النبي للإمام، يقول ما لفضل جلوسنا تحت الكساء يا رسول الله؟ قال: اعلم يا علي، لو كان هناك جمع من شيعتنا ومحبينا وذكر خبرنا هذا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، وفيهم مهموم إلا وفرج. نحن نروح للعوام نشوف بدو بعضهم على شو، على حديث الكساء. نحن نروح نزور بعضنا، بنقعد بناكل بنشرب، حتى ما حدا بيتذكر. تعالوا نختمها بماذا؟ بحديث الكساء، هذا الحديث المقدس. لذلك أيها الأحبة، لا أطيل، لكن نحن قلوبنا بحاجة. نعم. وتجد أيها المؤمن، تجد كل بركات أهل البيت وأنوار أهل البيت وتوفيقات أهل البيت وقداسة أهل البيت عند هذه السيدة الطاهرة، السيدة زينب الكبرى. حتى عندنا رواية: إذا تريد أن تزور إمام وعندك مقام زره من ذلك المقام يصل.
قرأت رواية: من كان له حاجة فليقسم الإمام الحجة عليه السلام، من كان له حاجة فليقسم على الله في مصيبة عمتي زينب.
أي زينب القديسة الأخير، متعنا الله ببركات وجودنا إلى جانبها، اللهم لا تحرمنا من جوارها. يوم القيامة نجي ونتشو والله نجار السيدة زينب، الشغلة كبيرة، بس نحسن جيرتها، نتخلق بأخلاقها، نواظب على زيارتها. خلي يشوفوا الناس معممين عن يفوتوا على مقام السيدة زينب، زيارة مهم. على كل حال، انتهى الوقت مولانا، ولو هذا درس من الله، هبة من الله لنا.
انتهى الوقت الدرس
يا إخوان. أيضا في الروايات: إذا اجتمع 40 ودعوا الله استجيب لهم. أنا هلا أكثر من 40 هيك شيخ، ارفعوا أيديكم، في عنا محتاجين، في عنا أخوان يطلبون حاجة إلى الله من وقت طويل، أنا أعرفه وأراه يبكي الآن، فنخصه بالدعاء، نخصه بالدعاء أن يقضي الله حاجته. أنا أنادي هكذا: اللهم يا محمود بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة، بفاطمة 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 بفاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله. اللهم ادفع البلاء والوباء عن المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم اقضي حوائج الحاضرين فردا فردا. اللهم ارزقهم من رزقك الحلال الطيب الواسع، شافي مرضاهم، عافي أبدانهم، اقضي حوائجهم، فرج همومهم، اكشف همومهم، يسر عسرهم، انر قلوبهم، قوي ابدانهم على طاعتك يا ارحم الراحمين. بحق محمد وآل محمد، وارحم امواتنا واموات الحاضرين، موتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما استاذنا الشيخ الفاضل اللنكراني رحمة الله تعالى عليه، وجميع من شارك في تأسيس هذا المكتب، إلى أرواحهم وعلى نية القبول. الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.